إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أن نجتمع في هذا المسجد في بيت من بيوت الله في ليلة 13 من رمضان لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر الثامن لعام 12 و2000، لنتذاكر فيما بيننا في آية من كتاب الله عز وجل. نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعل ذلك متقبلا عنده، وأن يرفعنا به عنده درجات. الآية كما هي معلن عنها هي قول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. صدر الله عز وجل هذه الآية بقوله ألم أعهد إليكم، وهذا استفهام، واستفهام تقريري، يعني يقررنا الله تبارك وتعالى بما عهد إلينا ألا نعبد الشيطان. ومتى أخذ الله علينا العهد؟ أخذ الله عز وجل علينا العهد لما كنا في ظهر آدم عليه السلام، فمسح الله على ظهره وخرجنا أمثال الذر، فأخذ علينا عهدا ألا نعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، وألا نعبد معه غيره. وكان هذا العهد منسيا عندنا لا نذكره، فأرسل الله رسله وأنزل كتبه وذكرنا بذلك العهد، فأخذه علينا مرة أخرى ألا نعبد إلا الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، وجعل هذا العهد في فطرنا، فما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك لأن الإنسان على فطرته، على فطرة الإسلام وعلى فطرة التوحيد، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه لأننا على الإسلام، ولكن خلق الله عز وجل الناس حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأحرفتهم، وجاءتهم عوامل، منها عامل الوالدين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإلا لبقوا الناس على فطرتهم، على فطرة التوحيد والإسلام. لكن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه للتذكير بهذا العهد، ولبيان كيفية العبادة، كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع للناس الشرائع حتى يعبدوه على بصيرة وعلى نور من الله سبحانه وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أخذ الله علينا عهدا وقررنا به ألا نعبد الشيطان. والشيطان هو العدو المبين، كما قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا الشيطان العدو المبين هو عدو بين واضح حذرنا الله عز وجل منه في آيات كثيرة، وعداوته قديمة، فهو الذي أخرج أبوينا من الجنة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهما أنه ناصح، فهو يدعو وهو يقسم وهو يزين وهو يدعو بخطوات خطوة خطوة حتى يوقع الإنسان بما هو أشد وما هو شر مما وقع فيه بالأول حتى يجعله من أصحاب السعير. وقد ضمن نفسه أنه من أصحاب السعير وأن عليه اللعنة إلى يوم الدين. وهذا العدو المبين أراد أن يجمع أكبر قدر ممكن من ذرية آدم وتوعدهم أن يجمعهم معه في نار جهنم والعياذ بالله. فحذرنا الله عز وجل من كيده ومن مصائده ومن حباله ومن شباكه ومن خطواته، وبين أنه يزين وأنه يدعو وأنه يقسم. فالله عز وجل رحمن رحيم، وسعت رحمته كل شيء، وهو بالمؤمنين رحيم، فلذلك حذرنا منه حتى نكون على علم وعلى بينة، حتى لا نسعى وراءه ولا نتبعه، حتى لا ينتهي بنا المطاف أن نجتمع وإياه في نار جهنم والعياذ بالله. بين أهل العلم أن هذا الشيطان هدفه الأكبر أن يوقع الإنسان في الشرك الأكبر، في الكفر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. لماذا؟ حتى يجتمع معه أكبر عدد من بني آدم يخلدون في نار جهنم. وذلك لأن الشرك الأكبر والكفر المخرج من ملة الإسلام يحرم الإنسان من دخول الجنة ويوجب له دخول النار والخلود فيها. فقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلما علم الشيطان أن هذا مصير المشركين، أن الشرك يوجب لأهله الخلود في نار جهنم، أراد وحرص على أن يوقع أكبر قدر من بني آدم في الشرك الأكبر، مما يوجب لنا أن نحذر كل الحذر من أن نقع في الشرك الأكبر حتى لا نكون أتباعا للشيطان وحتى لا نجتمع مع الشيطان في عذاب السعير. لذلك وجب علينا أن نعرف التوحيد وأن نحقق التوحيد وأن نعرف الشرك لنحذر منه. يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يقول ذلك ابتداء دون أن يسأله أحد، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها وكان جالسا وكان متكئا فجلس ويقول ألا وشهادة الزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك الأكبر بقوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اجتنبوا السبع المبيقات، اجتنبوا السبع المبيقات. قال ذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا، قاله ابتداء دون أن يسأله أحد، وهو يقول للموحدين للصحابة رضي الله عنهم، يقول اجتنبوا السبع المبيقات. والمبيقات يعني المهلكات التي هي سبب لهلاك أصحابها وأهلها والعياذ بالله. قال وما هن يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فتأملوا كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقول اجتنبوا السبع المبيقات، أي كونوا في جانب والسبع المبيقات في جانب آخر، فإنها تهلك أصحابها. ولذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء كان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو الذي حطم الأصنام فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وأقام الحجة على قومه. هذا النبي الكريم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء كان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله إمام الوعاظ للتابعين كان يقول فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام نبي الله خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا، الذي حطم الأصنام، الذي جاهد في سبيل تحقيق التوحيد وهدم الشرك ومحاربة الشرك وأهله، كان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ فهذا الأمر يوجب لنا أن نحذر كل الحذر من الشرك الأكبر، هذا الشرك المحبط العمل الذي قال الله عز وجل عنه، وهو يوجه الخطاب إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم خير مخلوق خلقه الله على وجه الأرض، قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك يا رسول الله وإلى الذين من قبلك أي من إخوانك المرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل عن جملة من الأنبياء بعد أن ذكرهم في سورة الأنعام قال عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ها هم أنبياء الله ورسل الله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذلك أقول أن الشيطان الرجيم أول ما يحرص وأعظم ما يحرص عليه هذا العدو المبين أن يوقع ابن آدم وذرية ابن آدم يوقعهم في الشرك الأكبر. فإن عجز عن ذلك وإلا أوقعهم في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر إنما سمي شرك أصغر باعتبار الشرك الأكبر لا لأنه صغير وهين، كلا، بل هو أكبر الذنوب على الإطلاق، ليس من الذنوب ذنب أكبر منه إلا الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال الموجب لصاحب الخلود في النيران. فلذلك الشرك الأصغر سمي أصغر لأنه بالنسبة للشرك الأكبر أصغر منه، وإلا هو أكبر من جميع الكبائر. لذا قال ابن مسعود الصحابي الجليل الصحابي العالم من علماء الصحابة رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، وذلك لأنه لو حلف بغير الله وإن كان صادقا فقد أشرك بالله الشرك الأصغر، بينما لو حلف بالله ولو كان كاذبا فقد عصى الله عز وجل وأتى بكبيرة من الكبائر، والشرك الأصغر أكبر من جميع الكبائر. قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الشرك الأصغر وإن كان أصغر إلا أنه ليس من الذنوب شيء أكبر منه إلا الشرك الأكبر. وعرف العلماء بتعريف جيد يقول هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، والشرك الأصغر هو عبارة عن أقوال وأفعال سماها الشارع الحكيم شركا ولم تبلغ الشرك الأكبر، هي دون ذلك، ولكن تغليظا لها سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، سماها شركا. من ذلك يسير الرياء، ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل، ومن ذلك تعليق التمائم، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، ولولا الله وفلان، أو لولا الله وأنت، فهذا من الشرك الأصغر. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا الرجل قال: ما شاء الله وشئت. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا لمجرد قوله ما شاء الله وشئت، مع أن هذه الكلمة كانت تقال وكان يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عنها عليه الصلاة والسلام. فلما تلفظ بها ذاك الرجل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأن ينهره بهذه الكلمة العظيمة، فقال: وجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. مع أن رجلا من الصحابة من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من مجتمع محافظ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعى ماعز، فقال: يا رسول الله زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من جهة أخرى فقال: يا رسول الله زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يسمعه، فجاء من خلفه فقال: يا رسول الله زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الرابعة تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله زنيت. فقال: اذهب. فذهب الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل على أثره إن كان به جنون إن كان به سكر، كيف يقول عن نفسه أنه زنى؟ فلما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم منه دعاه وقال له: أنكتها؟ لا يكني، لا يستعمل الكناية، لأنه سيقيم عليه حدا سيزهق به الروح، سيحكم عليه بالرجم. فقال: نعم يا رسول الله. فقال: خذوا صاحبكم فارجموه. هذا الحديث يقول عنده بعض أهل العلم: هذا الرجل 4 مرات يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زنيت. فأعرض عنه 3، وفي الرابعة قال له: اذهب. يقول له: اذهب وقد زنى وكان متزوجا. بينما لما قال ذلك الرجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يلتفت إليه ويقول: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فلم يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفوت له شيئا، وإنما أنكر عليه إنكارا شديدا، وما ذلك إلا لأن الشرك عظيم. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الذنوب والشرك ظلم عظيم، فليس بعد الشرك ذنب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض عنه ولم يفوت عنه، بل قاله: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وخرج عليه الصلاة والسلام مع أسلمة الفتح، مع من كان إسلامه حديثا، بالأمس كانوا من المشركين واليوم من المسلمين من الموحدين، فخرجوا للقاء المشركين في حنين، فمروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يعلقون عليها ينوطون عليها أسلحتهم رجاء البركة. فمر مسلمة الفتح على هذه الشجرة يقال لها ذات أنواط، فقال بعض مسلمة الفتح: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لكنكم تجهلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبشدة، وكبر الله عز وجل وكان يكبره عندما يستعظم أمرا، فقال: الله أكبر، وشبه قولهم وطلبهم بقول بني إسرائيل وطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. النبي صلى الله عليه وسلم يستعظم هذا الأمر، هذا الأمر العظيم، الشرك بالله عز وجل، مع أنهم اعتقدوا أن الشجرة تخلقهم ولا تنصرهم ولا ترزقهم ولا تعطيهم ولا ترفعهم ولا تمنعهم، وإنما اعتقدوا أنها تبارك لهم وسبب من الأسباب، ولم يجعل الله سببا. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن استطاع الشيطان أن يوقع ابن آدم أن يوقع ذرية ابن آدم في الشرك الأصغر فعل ذلك. يعلقون التمائم ويحلفون بغير الله ويقول أحدهم ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك من هذه الكلمات التي سماها الشارع شركا. إن استطاع أن يفعل ذلك الشيطان فعل، فإن لم يستطع أوقعهم في كبائر الذنوب وهي كل ذنب نهى الله عنه ورسوله وذكر فيه وعيدا في الدنيا والآخرة أو فيه حد من الحدود أن يأتي به لعن أو غضب أو حرمان من الجنة أو وعيد في النار أو وعيد بعذاب القبر أو لا يكلمه الله أو لا ينظر إليه أو لا يزكيه أو اشتد غضب الله عليه، إذا جاء ذنب وقد اقترن بشيء من ذلك الوعيد أو جاء في حد من الحدود قتل أو رجم أو قطع أو جلد فهذا دليل على أنه من الكبائر. فيحرص الشيطان أن يوقع الإنسان في عقوق الوالدين مثلا أو في ترك الصلاة أو في الزنا أو في اللواط أو في شهادة الزور أو في شرب الخمر أو في قطيعة الأرحام أو نحو ذلك من الكبائر المعلومة. إن استطاع أن يوقع الشيطان أحدا بها فإنه لا يقصر حتى يكون تابعا له وبعد ذلك يتدرج به حتى يوقعه بالشرك الأصغر ثم الشرك الأكبر. فإن عجز الشيطان هذا العدو المضل المبين إن عجز أن يوقع ابن آدم في كبائر الذنوب أوقعه في صغائر الذنوب، والصغائر ما نهى الله عنه ورسوله ولكن لم يبلغ درجة الكبائر. فهذه الصغائر لها شأن عظيم عند الله عز وجل تجتمع على ابن آدم حتى تهلك والعياذ بالله. فلا صغيرة مع الإصرار، إن أصر عليها الإنسان فإنها تتطور حتى تكون من الكبائر، وهكذا يخطب بها الشيطان حتى يوقع الإنسان فيما هو أشد من ذلك حتى يجعله من أصحاب السعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أشعلوا نارا نضج عليها خبزهم. الخبز يحتاج إلى نار حامية، لكن لما جمعوا عيدان من هنا عود ومن هنا عود أشعلوا نارا كبيرة. وكما قيل: إن الجبال من الحصى ومعظم النيران من مستصغر الشرر. هكذا صغار الذنوب إذا استهان بها الإنسان فإنها تجتمع عليه حتى تهلك والعياذ بالله. فإن استطاع أن يوقع الإنسان ابن آدم في صغار الذنوب وإلا أوقعه في المكروهات، والمكروهات المبغوضات التي تركها أولى من فعلها، تركها أولى من فعلها، والتي يستهين بها كثير من الناس حتى إنهم يسألون عن بعض المخالفات الشرعية فيقولون: أحرام هي أم مكروه؟ يظنون أن المكروه أمره هين، فقل: حرام هو أم مكروه؟ فإذا قيل مكروه قال: مكروه، طيب ظننت أنه حرام. هذه المكروهات تجتمع الإنسان حتى تخطو به إلى المحرمات والعياذ بالله. من هذه المكروهات قال بعض العلم: الشبهات، المشتبهات، الأمور التي لم يتضح أمرها أحلال هي أم حرام، التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني بين يعني واضح، وبينما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن بعض الناس من العلماء وطلة العلم والحريصون يعرفونها، ولكن كثير من الناس لا يعلم حالها. أحرام هي أم حلال؟ فهي مشتبهات، اشتبه أمرها بين الحلال والحرام. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، أي مصيره ومآله أن يقع في الحرام، لأن الذي لا يتورع عن المشتبهات وعن المكروهات وعن المبغوضات فإنه سيخطو بها في يوم الأيام ويقع في المحرمات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا حال الذي يقع في المكروهات في المشتبهات. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أن يرتع فيه، ويوشك هذا فعل من أفعال المقاربة، يعني يكاد أن يقع فيه ومصيره أن يقع كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الملوك يجعلون بعض الأراضي يحمونها يجعلونها محمية، يمنعون سائر الناس وسائر الشعب أن يقعوا فيها وأن يقتربوا منها. فإذا جاء صاحب غنيمات صاحب شياه قليلة وتجرى واقترب حول حمى الملك، فإن هذه البائم لا تأمن عليه، لا يأمن عليها صاحبها أنها ترعى شيئا فشيئا حتى تقع في محمية الملك. فإذا وقعت في محمية الملك تعرض صاحب الغنم لسخطه وعقوبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، أي اجتنبوا هذه المحارم ولا تقربوا منها ولا تقعوا في المكروهات حتى لا يخطو بكم الأمر أن تقعوا في المحرمات الصريحة الواضحة البينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا الذي يقع في المشتبهات مصيره أن يقع في المحرمات، فلذلك على المسلم أن لا يقع في المكروهات وفي المشتبهات وفي التي لم يتضح أمرها حماية لدينه وعرضه، فإن مصير ومآل الذي يقع في المكروهات والمبغوضات أن يقع في الحرام الصريح البين. فإذا وقع في الحرام الصريح البين فإن الشيطان يخطو به خطوة خطوة، والله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه إذا خطى به خطوة خطوة حتى يوقعه بالشرك الأكبر فيعبد الشيطان حينئذ من دون الله عز وجل والعياذ بالله. ثم إن كان الرجل صاحب دين واستقامة وورع حتى المكروهات لا يقع فيها ويجتنب المكروهات والمبغوضات، فإن الشيطان يدخل له من باب كثرة المباحات فيجعله يبذر تبذيرا فأكثر مما باح الله ويتوسع كثيرا، والله عز وجل يقول: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، ويقول وانتبهوا لهذا، يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لأن هذا الشيطان الرجيم يدخل من هذا الباب الواسع، يقول مباح، فيتوسع الناس مما أباح الله عز وجل فيبذر ويأخذ أكثر من حاجتهم. فإذا أخذوا أكثر من حاجتهم وأسرفوا في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك، إذا بذروا وأخذوا أكثر من حاجتهم كان ذلك بابا من أبواب الشياطين. قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالشيطان يدخل من كثرة المباحات حتى يوقع الإنسان في المكروهات ثم في الصغار ثم في الكبائر، ثم يوقعه في الشرك الأصغر ثم يوقعه في الشرك الأكبر. فاتني، وأعترف أنه فاتني، أن هناك باب من أبواب الشيطان من أبواب الشر أكبر من كثير مما ذكر من هذه الأبواب، وهو يأتي بعد الصغائر وقبل الكبائر، ألا وهو باب الإحداث في الدين، باب الابتداع في الدين، فإنه شر الأبواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإحداث في الدين والابتداع في الدين باب شر عظيم يدخل منه الشيطان، وذلك لأن أمره يختفي على كثير من الناس. فالبدعة، البدعة ظاهرها ليست فاحشة ولا منكر ولا جريمة، بل ظاهرها عبادة، ظاهرها قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فهي كما يقال ذات وجهين: وجه حسن ووجه قبيح. وجه حسن كونها عبادة وقربة إلى الله عز وجل، ووجه قبيح كونها محدث تجرؤ على الله، إحداث في الدين، تشريع من دون الله عز وجل. أراد الشيطان بهذا الباب، باب البدعة، أن يفسد على الناس دينهم فيتعبدون الله عز وجل بما لم يأذن به الله. والبدعة شرها عظيم حتى أنها تفسد الركن الأول من أركان الإسلام. فما هو الركن الأول من أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان ركن واحد أم ركنان؟ ركنان. إذا كان هذا، إذا كان ركنان، فالإسلام بني على ست: شهادة أن لا إله إلا الله واحد، وشهادة أن محمد رسول الله اثنان، وإقام الصلاة ثلاثة، إيتاء الزكاة أربعة، صوم رمضان خمسة، الحج ستة. والإسلام بني على كم؟ بني الإسلام على خمس. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هاتان الشهادتان ركنا واحد، ركن واحد. فلذلك الشرك يفسد الشطر الأول من هذا الركن، يفسد أو ينقص شهادة أن لا إله إلا الله، والبدعة تفسد أو تنقص شهادة أن محمد رسول الله. لأننا أمرنا بماذا؟ أمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون العبادة الصحيحة، أن لا نعبد إلا إلها واحدا، أن نعبد الله وحده لا شريك له. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن لا نتبع إلا رسولا واحدا فيطاع بكل ما يقول. فليس تم رجل إنسان بل ولا جان يجب علينا أن نطيعه بكل ما يقول ونتبعه بكل ما يقول، يجب علينا وجوبا أن نطيعه وأن نتبعه بكل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك، الذين يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فليحذروا من الشرك. يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون أمره يقعون في الشرك؟ نعم، لأن الشيطان له ماذا؟ له خطوات. فإذا أوقع الإنسان في الإحداث بالدين، في الابتداع، أوقعه بالشرك بالله عز وجل. فيجب على المسلم أن يوحد الله عز وجل بعبادة الله وحده لا شريك له، وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فحرام علينا وعلى غيرنا وعلى الإنس والجن أن يعبدوا الله إلا بعبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرر أهل العلم قاعدة عظيمة فقالوا: الأصل في العبادة التحريم، يعني حرام تعبد الله إلا بعبادة أذن الله عز وجل لك أن تعبده بها. لذلك لا يمكن أن يخلق الله عز وجل الجن والإنس ويأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ولا يبين لهم كيف يعبدوه. هل هذا يمكن؟ من ظن بالله ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. يخلق الجن والإنس ويرزقهم ويأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ولا يبين لهم كيف يعبدوه، هذا لا يمكن. لو أن شخصا ما فتح مصنعا أو شركة أو معملا أو مؤسسة، ثم استقطب عمال وموظفين، لكان من المعقول ومن الواجب عليه حتى يربح حتى ينجح أن يكلفهم كل منهم بمهمة معينة، ولا لا؟ أو يستقطب عمال ثم يتركهم في المصنع دون أن يحدد لهم. إن تركهم دون أن يحدد لهم ينجح ولا ينجح؟ لا يمكن ينجح، بل هذا من الفساد، بل هذا من الباطل، بل هذا مما يجب أن ينزه الله عنه. كيف يخلق الجن والإنس ويأمرهم بعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ فبين لهم بيانا تاما كافيا شافيا، وذلك لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح. فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله، هو الله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه وينسق به جميع الأديان. الدين الأديان اسم جنس يراد به جميع الأديان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال في آية أخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فحذاري حذاري من أن نحدث في الدين أو أن نبتدع في الدين أو نستحسن في الدين أمرا ما أنزل الله به من سلطان، بل يجب علينا وجوبا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما أتى، بل نذر ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فما تركه تركناه، وما فعله فعلناه، وما أمر به أتيناه، وما نهى عنه تجنبناه، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمقصود أيها الأخوة الكرام أن عبادة الشيطان تكون بأن نحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. وتأملوا قول الله عز وجل لبني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، والبدعة ملتبسة بين الحق والباطل، فالبدعة ليست معصية محض، بل هي طاعة من جانب من وجه ومعصية من وجه، فلذلك هي ملتبسة بين الحق والباطل، وأيهما أخطر؟ ما كان واضحا من الباطل أو ما كان ملتبسا بالحق من الباطل، أيهما أخطر؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، قطعا الثاني. لذا قرر أهل العلم فقالوا إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذلك لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني غالبا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة، احتجر التوبة. غالبا المبتدع لا يتوب لأنه مستحسن ما هو عليه، ولو أتيت إلى صاحب معصية وقلت: يا هذا اتق الله، حرام عليك، لا تفعل هذا، لا تضر نفسك، لا تعبث بأعراض الناس، لا تغش الناس، لا تأكل أموالهم بالباطل، لربما قال: إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يهدينا، ادعو لنا، جزاك الله خير، يدركنا من نفسي أنه عاصي. لكن لو أتيت صاحب بدعة ونصحته عن بدعته لوجدته يقف بوجهك وقوفا شديدا ويقول: إليك عني، تركت أصحاب المعاصي والفجور والسواحل والخمور وأتيت إلي في بيت من بيوت الله أعبد الله، تنكر علي؟ تجده متمسك ببدعته، يظن أنه يحسن صنعا. وقد قال الله عز وجل في كتابه: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يقولون؟ إنما نحن مصلحون. ما قالوا لسنا بمفسدين، ما قالوا نحن صالحون، بل قالوا إنما نحن مصلحون، فظنوا في أنفسهم إنهم خير الناس، ولكن الله يقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالبدعة أمرها خطير، وخطير جدا. ولا تحسبن نفسك يا عبد الله أنك بعيدا عن الشرك أو عن البدعة أو عن المعصية أو عن طاعة الشيطان، كلا، لا تحسب نفسك أنك بمعزل عن ذلك أو ببعد عن ذلك، فإن إبراهيم عليه السلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذا يجب عليك وجوبا أن تخاف على نفسك. فيقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، يخشى على نفسه من النفاق، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم حديث حنظلة الذي قال عن نفسه: نافق حنظلة، نافق حنظلة، فقال ذاك لأبي بكر، فأدرك أبو بكر من نفسه، قال: وأنا كذلك، حتى أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أنه ساعة وساعة، وقد يحتاج الإنسان إلى ما أباح الله له وما أنعم عليه من النعم، فيتزوج ويأكل ويشرب، ولكن فليتق الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وليدرك أن الأصل أن الله خلقه لأن يعبد الله وحده لا شريك له. لذلك يقول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا أضلهم الشيطان، ضحايا الشيطان، قتل للشيطان، أتباع للشيطان. فإذا بحثنا وإذا نظرنا لم نجد عباد الشيطان بكثير. عباد الشيطان يقال لهم اليوم اليزيديون، ويقال لهم عباد الشيطان، وربما يبحث عنهم عن طريق الإنترنت حتى تجد فئة من الناس يقال لهم عباد الشيطان، فهم قليلون جدا، يمكن أقل فئة ربما. عباد الصليب أكثر، عباد بوذا أكثر، عباد الأصنام أكثر، عباد القبور أكثر، عباد الشيطان قليل، فئة قليلة. والله يقول وقوله الحق ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، فأين هذا الخلق الكثير الذين هم عباد الشيطان؟ الجواب سهل على ذلك، كل من لم يعبد الله فهو عابد للشيطان. فعباد الصليب عباد للشيطان، وعباد الأصنام عباد للشيطان، وعباد الأوثان عباد للشيطان، وعباد النار عباد للشيطان، وعباد الكواكب عباد للشيطان. فكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. لماذا؟ لأن عبادة غير الله عز وجل بأمر من؟ بأمر الشيطان، هو الذي أمرهم بذلك، هو الذي أمرهم بذلك، أمر ابن آدم أن يعبدوا غير الله، فلما امتثلوا أمره كان في حقيقة الأمر هم عباد له، عباد للشيطان. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. من القائل؟ إبراهيم عليه السلام يقول لمن؟ لأبيه، أتتخذ أصناما آلهة؟ احفظوا هذا، ماذا كان يعبد؟ أصناما آلهة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، فهو يعبد أصنام. ثم يقول الله في آية أخرى عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، ماذا كان يعبد؟ أصناما. فكيف كان يعبد أصناما وإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ لأن الشيطان هو الذي أمر أباه أن يعبد الأصنام، فكان كل من عبد غير الله عز وجل بأمر الشيطان فهو عابد للشيطان. ويقول الله عز وجل عن ملكة سبأ وقومها كانوا يسجدون لمن؟ للشمس من دون الله. أما أخبر الهدهد سليمان عليه السلام بذلك أنه رآهم يسجدون للشمس من دون الله، ماذا قال؟ قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالذي أمرهم أن يسجدوا للشمس من دون الله هو الشيطان. فتناسب أن نقول بأن كل من عبد غير الله عز وجل بأمر الشيطان فهو عابد للشيطان. فاتضح جليا قول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أول ما وقع الشرك في الخليقة وقع في قوم نوح عليه السلام، في قوم من؟ نوح عليه السلام، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وقد أشار الله لذلك في كتابه في سورة نوح أنه كان عباد صالحون، رجال صالحون يعبدون الله عز وجل، فماتوا هلكوا كل نفس ذائقة الموت. فأتى الشيطان إلى أولادهم وإلى أبنائهم فقال إن فلانا وفلان وفلان عباد صالحون، صوروا لهم تصاوير وانصبوهم في مقاعدهم في مجالسهم، فكلما رأيتموهم تشجعتم للعبادة وعبدتم الله. فاقتنعوا بذلك، اقتنعوا بفكرة الشيطان التي أوحى بها إليهم. والشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، وسواس خناس يوسوس في صدور الناس، فجعلهم يستحسنون هذه الفكرة. وبالفعل صوروا تصاوير لأناس صالحين ووضعون في مجالسهم، فطال عليهم العهد حتى هلك هذا الجيل، فجاء جيل بعدهم، فجاءهم الشيطان فقال إن آباءكم ما وضعوا هذه التصاوير إلا لأن لها قربة عند الله عز وجل، فما زال بهم يعتكفون عندها ويغرر بهم ويزين لهم حتى عبدوها من دون الله عز وجل. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين عبدوهم من دون الله عز وجل بأمر الشيطان. ويقول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة ظالمة. فمناة يقال أنه اسم لرجل، اسم لرجل، ويقال أيضا هذا الرجل مناة الثالثة الأخرى كان رجلا صالحا وكان يكرم الناس فاتخذوه من دون الله عز وجل وعبدوه والعياذ بالله. وهكذا القبور اليوم التي تعبد من دون الله التي يذبح لها وينذر لها ويشد لها الرحال ويتمسعون بها، بل ويطاف ببعضها كما يطاف بالكعبة، إنما هذه عبادة للشيطان من دون الله عز وجل. وكان الواجب عليهم وعلى كل إنس وجان أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فهو الخالق، يجب أن يكون هو الإله الحق المعبود بحق وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون بأن الذي خلق هذه المخلوقات هو الله عز وجل، وأن سواه لم يخلق شيئا، لم يخلق شيئا، فكيف تساوونه مع رب العالمين؟ ولذلك المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وتسويتهم للأولياء والأصنام والأوثان والصلبان برب العالمين لا اعتقاد بأن هذه المخلوقات المعبودة من دون الله تخلق كخلق الله، لا، لا يعتقدون ذلك، لكنهم يعتقدون أنها تستحق العبادة كما يستحقها الله عز وجل. وبهذا لبس كثير من الناس على عامة المسلمين فقالوا هؤلاء أولياء يقربون إلى الله زلفى، وهذا كلام المشركين الأوائل، والله ما فارقوهم بشيء، فإن المشركين الأوائل ما كانوا يعتقدون أن الأولياء وأن الصالحين وأن الأصنام وأن الأوثان يخلقون كخلق الله أبدا، ما كانوا يعتقدون ذلك، كما أخبر الله عنهم فقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن لماذا كانوا يعبدون الأصنام والأولياء من دون الله؟ والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني لئن سألتهم لماذا تفعلون ذلك فسيقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، يقرب الله قربا. وقد سمعت أحد الروافض يقول ذلك، سبحان الله، لا يقرأون القرآن ولا يؤمنون به، يقول عنه وعن أهل ملته نحن إذا عبدنا الصالحين والأولياء لا نعبدهم لأنهم خلقونا وإنما نعبدهم حتى يقربون إلى الله. سبحان الله، هذا ما قاله الله عن المشركين، هذا ما قال الله عن المشركين. أنهم ماذا قالوا؟ هل قالوا أنهم يخلقوننا يرزقوننا؟ لا، ولكن يقولون يقربون إلى الله زلفى، حتى أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم في الحج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذه تلبية المشركين. فهم يحجون لله ويعبدون الله ويدعون الله، الله ذكر ذلك عنهم في كتابه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، بل حتى إبليس كان يعبد الله، إبليس يعبد الله، دعا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة وهو دعا الله، فقال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، عبد الله ولا ما عبد الله؟ عبد الله وأقسم بالله إبليس، فقال رب فقال وعزتك لأغوينهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
فهو أقسم بعزة الله، والحلف عبادة، فهو يعبد الله، ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالمشركون يعبدون الله، لا يخفى عليكم هذا الأمر، المشركون يعبدون الله ولكنهم يتخذون معه أندادا، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. والواجب أن نعبد الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالواجب علينا أن نعبد الله، وإياي فاعبدون، وإياي فاتقون، وإياي فارهبون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الله عز وجل يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله عز وجل يقول الله عز وجل: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالواجب حتى لا نعبد الشيطان ولا نقع في عبادة الشيطان ولا نكون أتباع الشيطان ولا نجتمع معه في عذاب السعير، أن نعبد الله وحده لا شريك له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما: إما أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان. ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما: إما أن يكون من أولياء الرحمن أو أن يكون من أولياء الشيطان. وعلى هذا أنت يا عبد الله، من أي الفريقين؟ من أولياء الرحمن أو من أولياء الشيطان؟ أريد أن أصل إلى معنى عظيم يغفل عنه كثير من الناس. إن دعاة عبادة غير الله من دون الله، دعاة عباد الأولياء والقبور، عباد المزارات، يدفنون ميتا وربما يدفنون حيوانا وربما يدفنون وهما، فيكون هذا من أولياء الرحمن، هذا من أولياء الله. طيب هذا من أولياء الله، حتى أنا من أولياء الله ولا لا؟ لأن إن لم أكن من أولياء الله وإن لم تكن من أولياء الله قطعا ستكون من أولياء الشيطان. ما في شيء اسمه أولياء الرحمن فيعبد من دون الله، وإنما كل المؤمنين من أولياء الله. والله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هذه قاعدة. الله يقول في كتابه، الله يقول في كتابه: فلان من أولياء الرحمن. طيب من أولياء الرحمن لنفسه، ولايته لله عز وجل وعبادته لله عز وجل وتقواه لله عز وجل ينفع من؟ ينفع نفسه. هذا ما قال الله في كتابه، قال الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قال الله عز وجل: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فالذي يشكر الله أو يتقي الله أو يستقيم على أمر الله أو يهتدي أو يطيع الله فلنفسه ليس لغيره. بل يجب علينا أن نعبد الله وأن نكون من أولياء الله، كما كان هذا إن كان من أولياء الله فعليه بالعافية، أولياء من أولياء الله لنفسه. لكن لا يعني ذلك أن نعبده من دون الله لأنه من أولياء الله. فإن عبدناه من دون الله لأنه من أولياء الله، في الحقيقة عبدنا من؟ عبدنا الشيطان. لأن الشيطان هو الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو حزبه وأتباعه، يدعو من ذرية آدم أن يعبدوا الأولياء من دون الله حتى يكونوا من أصحاب السعير. فلن ينجو أحد من الشيطان ومن كيد الشيطان إلا بتوحيد الله، إلا بمعصية الشيطان، إلا باتباع الحق، إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بالتوحيد والاستقامة. ولذلك الشيطان له نصيب من جميع الناس بين مقل ومكثر، فمتى ما أطعنا الشيطان ولو بشيء يسير فقد انتقص من عبادتنا لله شيء بقدر ما أطعنا الشيطان وتوجهنا إلى عبادة الشيطان. هذه قاعدة صحيحة. فالمعاصي والفجور والبدع والشرك كلها هذه من جنس طاعة من؟ طاعة الشيطان. والتوحيد والاستقامة والسنة والطاعة والتقوى كل هذا من جنس عبادة الله وحده لا شريك له، فهي موازنة. كلما حققت التوحيد والاستقامة والتقوى والطاعة كلما نجوت من عبادة الشيطان، وكلما وقعت في شيء من مخالفة شرع الله سواء في توحيد الله أو في أقل طاعة من طاعات الله، وكل طاعة الله عظيمة، فقد انتقص توحيدك ودينك وإيمانك وإسلامك واستقامتك وتقواك، وانتقلت إلى طاعة الشيطان والعياذ بالله. إذا عرفنا هذا عرفنا حقا معنى قول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عصم الله وإياكم من الشيطان الرجيم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الحق والتمسك به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وإن من أجل تلك النعم هذا الجمع المبارك، فحق لنا فضيلة الشيخ أن ندعو لمن بنى هذا الجامع وسماه بجامع السلف الصالح، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي باني هذا المسجد وراعيه والقائم عليه بالعناية والرعاية خير الجزاء، وأن يجزيه به الدور في جنات عدن. ونحمد الله سبحانه أيها الإخوة أن جلسنا في هذا المجلس المبارك، وجلس معنا شيخ جليل وهو الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل الذي سيحاضرنا يوم غد بإذن الله. وأيضا من نعمة الله علينا أن جلس معنا أيضا صاحب المسجد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي حفظه الله ورعاه وجعل هذه الأعمال في موازين حسناته.
جزاء الله خير، جزاء الله خير.
فنطلب من الشيخ دعاء، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعد أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. كل يدعو لنفسه وهو أخلص لله عز وجل، فإن شاء الله ندعو لأنفسنا، كل يدعو لنفسه فهذا أخلص لله عز وجل، ونحسن الظن بالله بأنه سيستجيب لنا. وأقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد أكثر من الدعاء. بارك الله فيكم لأنفسكم.
هنا فضل الشيخ نستأذنك في بعض الأسئلة. أحد الأخوة يسأل عمن جاء بعد انقضاء صلاة العشاء، وخاصة في شهر رمضان، ونعلم أن الإمام يقيم التراويح فيقيمون جماعة أخرى، فما توجيهكم فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، حقيقة أولا يعني ذكر الأخ الكريم بأن نشكر الأخوة الكرام الذين دعونا إلى هذا المجلس، فجزى الله خيرا جميع من ساهم واجتهد وبذل من الجهد في مثل هذه الاجتماعات السنوية، في مثل هذا البرنامج الذي نحسبه طيبا وصالحا ونافعا بإذن الله عز وجل. وأيضا أنا استأذنت شيخنا الشيخ فلاح يعني أنه حاضر بين يديه، فقلت يعني حاضر أنت؟ قال لا غدا إن شاء الله، فليرتاح حتى يأتيكم إن شاء الله غدا، فاستأذنته وإلا لا ينبغي أن تقدم بين يديه، جزاه الله خيرا. بالنسبة للسؤال، الأصل في الجماعة هي الأولى، الجماعة الأولى هي التي يدعى لها، وذهب بعض العلم إلى كراهة الجماعة الثانية، وبعضهم قال لا بأس بها لورود بعض الآثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة ثانية، ولعموم الأحاديث الدالة على فضل صلاة الرجل مع الرجل وأن خير من صلاة وحده، والرجل والثلاثة خير من الاثنين، فقال يدخل في هذا العموم لو صلوا جماعة أخرى أفضل من أن يصلوا فرادى. لكن بعض العلم قال يكره ذلك لأنه يؤدي إلى ضياع الجماعة الأولى، فإذا كان بهذا النية، كان يعني الجماعة الثانية تعقد بهذه النية كما سمعنا من بعض الناس يعني يتأخر عن الصلاة، فالغير لو تأخرنا يقول ما هو مشكلة، إحنا أربعة نقيم جماعة ثانية ما في مشكلة، اللي يتعمدون إقامة جماعة ثانية ويتأخرون متعمدين على الجماعة الأولى هذا لا يجوز، تأكد في حقهم الكراهة، تأكد في حقهم الكراهة. وبعض الأماكن المزدحمة كالأسواق ربما يصلون صلاة المغرب جماعات إلى قبيل العشاء، يعني حتى بعضهم يتناوبون يفتح ويشتغل أثناء الصلاة صلاة المغرب، فيصلون جماعة فينصرف الجزء الأول من أصحاب المحل فيأتي الجزء الثاني فيصلون جماعة ثانية ثم جماعة ثالثة ورابعة وخامسة، ربما 15 جماعة إلى قبيل العشاء، هنا تتأكد الكراهة. إذا كان يتعمدون إقامة جماعات أخرى فهذا أصلا فيها تفريق لجماعة المسلمين، أما إذا حصل ذاك عارضا أو أحيانا فأرجو أن لا بأس بذلك. لو دخل المتأخر مع الإمام وهو يصلي تراويح ثم سلم الإمام بعد الركعة الثانية وقام وأتى بالركعة الثالثة والرابعة فهذا لا بأس به، على الصحيح لا بأس به، لأن بعض الفقهاء وبعض المذاهب لا يجيز أن يأتم المتنفل أو يأتم المفترض بالمتنفل، فمعلوم بأن صلاة التراويح نافلة وهذا الذي يصلي العشاء يصلي فريضة، فلا يجوز له أن يأتم وهو مفترض بمتنفل، والصحيح أن هذا جائز، وعليه الدليل أن معاذ رضي الله عنه في الحديث المشهور الذي صلى بقوم وأطال فيهم الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتان أنت يا معاذ فتان أنت يا معاذ، حديث مشهور، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء معاذ ثم ينطلق إلى قومه ويصلي بهم العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، وإنما أنكر عليه أنه أطال في الصلاة، فلما أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك دل على جواز ومشروعية ماذا؟ ائتمام المفترض بالمتنفل. وكذلك عمرو بن سلمة كان يصلي في قومه وقد ناهز السادسة أو السابعة لأنه كان أقرأهم لكتاب الله، ومعلوم أن صلاة الصغير نافلة في حقه ويتم به قومه ومنهم كان أبوه، فهم في حقهم فريضة وفي حقه نافلة، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. فالذي يأتي متأخر ويلتحق بالإمام ويصلي وهو يصلي التراويح ويصلي العشاء هذا على الراجح أنه لا بأس به، وأما الذي يتعمد يتأخر ويقيم جماعة ثانية وثالثة ورابعة فهذا يكره، وتأكد في حقه الكراهة إذا كثرت الجماعات حتى إيش تبلغ صلاة المغرب أو جماعة صلاة المغرب إلى قبيل العشاء، والله تعالى أعلم.
سن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. يقول الأخ عمن نأخذ العلم حفظكم الله؟
العلم من الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فالعلم يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة عن السنة، والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالعلم من الكتاب والسنة، والله أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، أما طاعة الله فتكون من كتاب الله كما قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
هذا هو مصدر العلم، ويؤخذ العلم من سلف الأمة لأن الله أمرنا بذلك، والأخذ من سلف الأمة هذا أخذ بكتاب الله لأن الله في كتابه أمرنا بذلك، فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر، يشاقق الرسول، لم يكتفي الله عز بذلك بل قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، والسبيل الطريق، والمؤمنون هم الصحابة. كيف عرفنا الصحابة؟ لأن لما أنزل الله هذا القرآن وفيه هذه الآية ما كان فيه ثم مؤمنون إلا هم، فصار الله عز بهذه الآية من القرآن يأمرنا بأن نتبع سبيل وطريق الصحابة، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصلي جهنم وساءت مصير. ويقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس؟ من هم الناس؟ الصحابة، لأن لما أنزل الله هذه الآية ما كان في ناس مؤمنون إلا الصحابة، لم يقل الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الرسول، بل قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ويقول الله عز وجل في حق اليهود والنصارى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من هم؟ الصحابة. لم يقل: فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، لكان الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: تمسكوا بها، لم يقل تمسكوا بهما، ليدل على أن سنة الخلفاء الراشدين هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، فسنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم، يقول: اتبعوا من بعدي أبا بكر وعمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق الذي يغلق أهل البدع: قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لم يكتفي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا عليه اليوم، قال: وأصحابي. فدل هذا على وجوب اتباع سلف الأمة، ومنه هنا سميت السلفية سلفية لأن فيها اتباع لسلف الأمة. فالسلفية ليست حزبا ولا تجمعا ولا جمعية ولا دولة، وإنما هي عقيدة ومنهج ودين وعبادة كان عليه سلف الأمة. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها: أنا لك سلف وأنت لي خلف. فسلفنا الصالح والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وكان على سنتهم. فالعلم يؤخذ من الكتاب والسنة وما كان مأثورا عن سلف الأمة، وهكذا يؤخذ من العلماء الذين يتمسكون بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فإذا وجدنا العالم سواء ممن ألف كتبا أو حاضر في الناس أو سجل أشرطة أو ظهر في الفضائيات أو إلى آخره، يقود الناس بالكتاب والسنة وما كان على سلف الأمة، يستدل بالقرآن ويستدل بالأحاديث والأحاديث الصحيحة الثابتة، ويرد الناس إلى سلف الأمة ويقول: هذا قول الصحابة وهذه عقيدة السلف وهذا ما كان عليه الجيل الأول، فهذا الذي يؤخذ عنه العلم وهذا الذي نوصي به. لماذا؟ لأنه على مصدر تلقي صحيح. وانتبهوا، انتبهوا لأمر مهم جدا، أن أي قول أي عقيدة، أي طريقة، أي ذكر، أي سنة، أي عمل، يجب وجوبا أن يكون مبنيا على الدليل، فإن لم يقم على الدليل فنرده ولا كرامة على الدليل. هذا الأمر الأول. هناك عبادات، هناك مناهج، هناك عقائد غير مبنية على الدليل فنردها، سواء كانت في باب الاعتقاد أو في باب المنهج أو العمل أو العبادة أو الأذكار أو فضائل الأعمال. ما لم يقم على دليل فهو مردود. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة هذه. يهودي أدرك فضل هذه الآية كما في الصحيحين، فأتى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. يهودي مدرك فضل هذه الآية. قال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج أو يوم النحر، أو قال عشية عرفة. المهم أن هذه الآية فيها خبر عظيم من الله رب العالمين. دين أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، كيف نتخلى عنه؟ هذا هو الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. فلا بد أن نتعبد الله بدين قائم على الدليل من الكتاب والسنة وما كان سلف الأمة. هذا واحد. اثنان، أن يكون هذا الدليل أن يكون صحيحا، لأن هناك أدلة لكن غير صحيحة. كثير من الناس من يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفاد منه فائدة، وهي أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وارد أو ليس بوارد؟ وارد. لو كان هذا الأمر لا يقع لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعله بإيش؟ بالنار. لكن هذا دليل أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع، بل حتى الكذب على الله واقع. بل هناك من يورد الأدلة وهو يظن أنها صحيحة وهي ليس في صحيحة، بل بعضهم يورد كلاما يظن أنه قرآن. كثير من الناس، وقد جربته مع الناس، تقول لهم قوله: الأقربون أولى بالمعروف، في أي سورة؟ اللي يقول البقرة، يقول النساء، اللي يقول عمر، وهي ليست بالقرآن. الأقربون أولى بالمعروف، مو قرآن، الناس يظنه قرآن. فقد يأتي هناك من يستدل بكلام يظنه من القرآن، فما بالك عاد من يستدل بكلام يظنه من السنة. كثير من الناس يسأل: كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا حديث صحيح أو ليس بصحيح؟ هو ليس بحديث أصلا. أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، ليس بحديث. أطلبوا العلم ولو في الصين، ليس بحديث. في كلام كثير يورد بصيغة يظن الناس أنه من الأحاديث وهو ليس بحديث. فما بالك بكلام هو حديث لكنه ليس بصحيح. أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله، أحاديث لا أصل لها بلا أسانيد، أحاديث لها أسانيد لا تصح وهي ضعيفة، أحاديث ضعيفة فيها رجل سيء الحفظ أو مختلط أو مجهول، في أحاديث ربما ترتقي وتصح، لكن في أحاديث لن ترتقي وهي واردة وفي كتب أهل العلم وفي السند في السنن والمسانيد لكنها لا تصح. فلذلك يجب علينا وجوبا، لا سيما نحن في هذا العصر، عصر التكنولوجيا ووسائل الإعلام، سرعان ما تنتشر أسئلة عن طريق الهواتف والفضائيات والإذاعات وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جدا، نحتاج إلى ماذا؟ إلى التثبت من صحة الدليل. إذا لابد أن نبني ديننا على الدليل ثانيا أن يكون الدليل صحيحا. الأمر الثالث وهو أخطرها، أن يكون هذا الاستدلال بالدليل الصحيح أن يكون صريحا وجيها، لأن الناس اليوم كيف يضلون؟ يضلون بسبب من يأتيهم ويستدلهم بالقرآن ولكن على غير مراد الله عز وجل، وبالسنة وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم بالعقائد يحرف صفات الله عز وجل وينفيها عن الله، وينفي ما وصف الله به نفسه وما امتدح الله به نفسه وما أثنى الله به على نفسه في القرآن، ويقول هذا غير ثابت لله. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء. ايش رأيكم بهذا ليس كمثله شيء؟ هذا الكلام ايش هو يا اخوان؟ ها قرآن، بعد ما في صحيح وضعيف، قرآن، آية من القرآن، وإلا به يستدل بآية من القرآن على تحريف صفات الله عز وجل. هذه المصيبة، مصيبة المصائب، أن يأتي الإنسان بالدليل ويحمله على غير مراد الله ورسوله. الدليل صحيح، عنده دليل، عنده ولا ما عنده؟ عنده دليل صحيح، نعم، آية من القرآن أو حديث رواه البخاري ومسلم، لكنه على غير مراد الله ورسوله. ومن هنا يضل من ضل، ضل من ضل لأنهم حملوا الكتاب والسنة على غير مراد الله ورسوله. وذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول قولا عظيما، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف النجاة؟ كيف نعرف حتى نتلقى العلم؟ فضائيات كثيرة، أجهزة كثيرة، رسائل كثيرة. ننظر مصدر هذا المتكلم، إذا عرف بالاستقامة، عرف بأنه يأخذ بالكتاب والسنة ويتحقق من صحة الأحاديث ويحملها على مراد الله ورسوله، ويقول قال الله وقال رسوله وقد قال فلان واستدل به فلان وأفتى به فلان من العلماء الثقات الأئمة المقبولين الذي تلقى أهل العلم عنه العلم، فهذا الذي نتمسك به. ولذلك الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى توفيق من رب العالمين. قد تبذل أسبابا كثيرة، تبذل أسبابا كثيرة ولكن لا توفق، فالتوفيق بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، والله لا يملكه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلذلك شرع الله لنا أن نقرأ في كل ركعة من صلاتنا قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يعني نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فكم من إنسان عرف الحق ولم يتبعه؟ لماذا؟ ما وفقه الله عز وجل. وكم من إنسان عرف أن الطريق الفلاني باطل ومع ذلك سلكه؟ ما وفق. فنحتاج إلى ماذا؟ إلى هداية رب العالمين. أي هداية؟ هداية الإرشاد ولا هداية التوفيق؟ ولا الهدايتين؟ الهدايتين. نسأل الله أن يهدينا، يعني أن يرشدنا وأن يعلمنا الحق وأن يرينا إياه، وأن يوفقنا لسلوكه. فهذا أمر بيد الله وحده لا شريك له. قد يعطي الله عز وجل من يشاء من عباده هداية الإرشاد، فأعطى نبيه ذلك، فقال الله عز وجل عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا ممكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاديا بإذن الله، يعني يرشد الناس ويعلمهم، لكن أن يسلك الهداية في قلب أحد من خلق الله لا يمكن. هذا بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولذلك لو قيل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي أو لا يهدي؟ إن قلت يهدي أخطأت، وإن قلت لا يهدي أخطأت، وإن فصلت فعند التفصيل يتم التحصيل. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي هداية فقط، هداية ماذا؟ إرشاد ودلالة، يعلم الناس، لكن لا يهدي هداية توفيق، لا يصدق هداية بقلب أحد، حتى عمه أبا طالب ما استطاع. وفيه نزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. فالفضل كله بيد الله عز وجل، فعلينا أن نسأل الله الهداية، الصراط المستقيم، أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وما سمع وما علم دعاء أعظم من هذا الدعاء اللي هو وهو اهدنا الصراط المستقيم. إن كنت غافلا عنه فالله شرعه لك أن تقرأه في كل صلاة، فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. نعم.
أحسن الله إليك فضلة الشيخ وبارك فيك. في الختام نشكر الشيخ سالم.
في الختام احنا بدأنا ما بدأنا رمضان عادي، جاي من الكويت لهني وطيارة ومطار 10 دقائق. كمل ايش رايكو؟ كمل.
احد الاخوة يسأل بارك الله فيكم عن تقديم طاعة الوالدين على بعض الواجبات.
الاصل ايها الاخوة الكرام ان المسلم يجب عليه ان يطيع الله عز وجل بكل شيء، ما استطاع الى ذلك سبيلا، بل قال الله عز وجل: فاتقوا الله حق تقاته. فقال بعض العلم هذه الآية نسخت، فاتقوا الله حق تقاته نسخت بقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والصحيح أنها لم تنسخ وإنما قيدت، يعني يجب علينا أن نتقي الله حق تقاته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا كان أمامك أوامر مما أمر الله عز وجل، سواء كانت هي من حقوق الله أو من حقوق المخلوقين، كحقوق الوالدين، حقوق الزوجة، حقوق الجيران، حقوق الأقرباء، فعليك أن تتقي الله عز ما استطعت، أن تتقي الله ما استطعت. فكما أننا أمرنا أن نطيع الله ما استطعنا، كذلك أمرنا أن نطيع الوالدين وأن نبر الوالدين ما استطعنا. فمتى ما تعارضت الأمور نجتهد على أن نحقق كل الطاعات، لكن أحيانا ما تستطيع، تكون بعض الواجبات متعارضة تحقيقها مع واجبات أخرى. فهنا القاعدة تأتي وهي إيش؟ أن نقدم الأهم فالأهم. فإذا تعارض فريضة مع نافلة نقدم ماذا؟ الفريضة. إذا تعارض فرض عين على فرض كفاية نقدم ماذا؟ فرض العين. وهكذا متى ما استطعنا أن نطيع الله بكل شيء وجب علينا أن نفعل ذلك ما استطعنا إليه سبيلا، لكن متى ما حصل تعارض فلنقدم الأهم فالأهم أو الأهم فالمهم. فهذا السؤال يعني مبهم، ما بين كيف يقدم طاعة الوالدين على طاعة الواجبات، لكن نقول بالعموم عليك أيها المسلم أن تتق الله ما استطعت، وقدم عند تعارض الواجبات الأهم ثم المهم. إن استطعت أن تؤجل أحد الواجبات حتى تقوم بالآخر فبها ونعمت، وإن لم تستطع فاتق الله ما استطعت. يعني خلينا نقول بعض الناس، وهذا يعرض أن بعض الناس والدته تنهاه أن يصل بعض أرحامه، هذا موجود، بعض الأمهات تقول لا تذهب إلى عمك أو لا تذهب إلى أخوانك من أبيك، فعلوا في وظلموني وأخذوا ورثي وإلى آخره. فحينئذ ماذا تفعل؟ هل تصل أرحامك وتعصي والدتك، أو تطيع والدتك وتقضى أرحامك؟ تعارض، هنا في تعارض ولا لا؟ في تعارض. هنا نقول نأتي بالقاعدة أنك فاتقوا الله ما استطعتم. إذا استطعت أن تصل أرحامك دون أن تشعر والدتك فأديت الأمرين، ظاهرك أنت أطعت والدك ما عصيتها، يعني الطاعة ممكن امتثال مأمور والطاعة اجتناب محظور، امتثال المأمور طاعة واجتناب المحظور طاعة، ترك المأمور معصية، الوقوع في المحظور أيضا معصية. فأنت الآن تعاضى بين أمرين، إما أن تقطع رحمك
وإما أن تعصي والدتك فتذهب إلى رحمك بدون أن ولا تمتثل أمرها. فنقول إذا استطعت أن تجمع من الأمرين لأنها قصدها من عدا أو قصدها من منعك من الذهاب، لأن هذا يجرح إيش نفسها، صح؟ فأنت أذهب إلى أرحامك دون أن تذكر لها ذلك، أوصلهم بأي طريقة دون أن تشعر، أو اقنعها، أو أرسل إليها من يقنعها. لا تصادمها، لا تقول لا سأذهب إلى عمي وإن كان قد فعل بك ما فعل، لأن هذا قطيعة رحم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا فجرت الأمور. حاول يكون عندك إيش سياسة شرعية، مو السياسة الكاذبة اليوم هذه، لا سياسة شرعية. فحاول أن تجمع بين الأمرين ما استطعت هذا السبيل. إذا ما استطعت بالمرة فقدم الأهم فالمهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك.
نأخذ 20 سؤال. طيب هذا واحد، باقي 19. الحسبة عندك أنت.
هذا بعد.
طيب حسبة عندك، ها؟ باقي كم؟ تمام. تفضل.
يقول في دورة لتحفيظ القرآن وفي أثنائها علمت بأن هناك مكافأة مالية على لمن يحفظ، فهل لي أن آخذها؟
إذا أتتك هذه الجائزة من غير مسألة فخذها، لكن ما تذهب من مسجد إلى مسجد من مكان إلى مكان تشارك في حفظ القرآن من أجل الجوائز. لا يا أخي، حفظ القرآن وقراءة القرآن عبادة جليلة، اجعلها لله وحده لا شريك له. الدين يجب أن يكون كله لله، لكن واحد كافئك من غير أن تطلب فجزاه الله خير، خذها، وإذا ما تبي عطني إياها. تفضل.
يقول هل هناك فرق في لبس الساعة أن تلبس في اليد اليمنى أو اليسرى؟
لا فرق، النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الساعة، والناس يلبسون حسب حاجاتهم، لكن احرص أن لا تكون هذه الساعة محرمة، ولا تلبس أيها الرجل ساعة فيها ذهب، بل ولا حتى مذهبة باللون تشبه الذهب فيشك بك الناس، هل لابس ذهب ولا مذهب، تخليهم بين حار وبارد، لابس ذهب ولا مش ذهب، ولا مطلي ولا مش مطلي، اترك هذا اللون دعه للنساء. فإن كانت الساعة مباحة فالبسها في اليمين أو في الشمال لا بأس، لكن لو لبسها إنسان يمين باليمين وقال أنا أحب إيش أتيمن، كان يعجبه التيمن بهذه النية لا بأس. فإن أنس كان يتتبع الدباء، لأنه صلى الله عليه يأكل دباء، يحب الدباء، كان يأخذ الدباء ويتتبعه تشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وحبا لما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون له أجر بذلك إن شاء الله. نعم.
يقول إذا دخل المسجد والصلاة قائمة والسطر كان قائما بين الأعمدة، فهل يصف معهم أم يبدأ سطرا جديدا؟
الصف بين السواري مكروه، وكان الصحابة يزجرون عن ذلك وينهون عن ذلك، فقال العلم أنه يكره الاصطفاف بين السواري لأنه يقطع الصفوف، والله أعلم. لا سيما السواري القديمة كانت كثيرة، يعني ما كان في امتداد للبنيان بهذه الطريقة، فيكون المسجد فيه سواري كثيرة. وأنا أدركت مسجد الجامع الكبير في عنيزة عند الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قبل أن يهدم ويحدث ببنيان حديث، كان فيه 300 سارية من الطين، هو فيه 300 سارية. المهم السواري كانت كثيرة، فالصف بين السواري يقطع الصفوف، فلذا قال العلم يكره الصف بين السواري. إذا كانت السواري بعيدة ويحصل صف كامل من غير أن يتقطع فلا بأس حينئذ، لأن ما تقطعت الصفوف. إذا كان المسجد كبير كما هو الحال في هذا المسجد فلا داعي أن نجعل صفوف بين السواري، لكن قد يحتاج المسلمون إلى الصف بين السواري مثل في الحرم موسم الحج أو موسم رمضان، الناس كثر فيصفون للضرورة بين السواري، هذا لا بأس به. أن تجعل صفا جديدا خلف الصف اللي بين السواري هذا لا بأس به، لكن المحظور ماذا؟ أن تصف وحدك في صف، أو تقف وحدك في صف دون الصفوف. هذا إذا كان في فراغات في الصف الذي أمامك ووقفت خلف الصف منفردا لا تصح صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد صف خلف. طيب هذا السؤال عادي شكله، خلف الصف منفردا فقال له يعني أعد صلاتك أو استبق صلاتك. فالآن خلاصة الجواب، الصف بين السواري يكره لغير حاجة،
إذا وجدت صف خلف من صف خلف السواري فهو أولى. إذا لم تجد إلا صفا بين السواري لا تصف منفردا، لا تصح صلاتك، صف مع الصف اللي أمامك ولو كانوا بين السواري. نعم تفضل.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. يقول السائل: متى تكون المعصية أخطر من البدعة؟
بالعموم البدعة أشد من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لكن البدعة أيضا تتفاوت درجات، في بدعة كفرية تصل إلى درجة الكفر، وأهل البدع الكبار غالبا لا يسلمون من الكفر والعياذ بالله، يجمعون بين الكفر والبدع. وفي بدعة لا تبلغ إلى درجة الكفر تسمى بدعة مفسقة، وفي بدعة يسمى خطيئة. فهذه إذا قرنت بمعصية من كبائر الذنوب فلا شك أن المعاصي تلك التي فيها من كبائر الذنوب وفيها تعدي على الناس هذه تكون أشد من تلك من بعض المعاصي من بعض البدع الصغيرة. يعني الذكر الجماعي، ذكر جماعي ما أنزل الله من سلطان، لو اجتمع 5 أو 6 في مسجد يذكر الله ذكرا جماعيا هذا أشد، أو أن إنسان يسفك دم المسلم بغير حق، سفك دم المسلم بغير حق هذه كبيرة من الكبائر، والذكر الجماعي بدعة من البدع. حينئذ هنا ممكن يقول بعض العلم أن في مثل هذه المقارنة هذه الكبيرة أشد من هذه إيش البدعة، لأن الله يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذه أشد حينئذ من إيش من تلك البدعة التي لا تبلغ درجة أن تكون حتى بدعة مفسقة أو مكفرة، فضلا أن تكون مكفرة. لكن لا يتخذ هذا الباب للتقليل من شأن البدع، بل نقول كما قال السلف: البدعة أشد من المعصية. لكن ممكن عند التفصيل إذا احتجنا أن نفصل فنقول لا، هناك من البدع يعني ما هو أهون من بعض الكبائر، لا سيما الكبائر العظيمة التي هي من المبيقات التي هي فيها تعدي على الآخرين، هذه تكون أشد. ومع ذلك البدعة من حيث كونها تشريع مع رب العالمين تكون من هذا الجانب هي أشد من تلك المعصية. فالمعصية يعصي الإنسان ربه وهو يدرك أنه عاصي، يدرك أنه عاصي، بينما البدعة يبتدع المبتدع وهو يظن أنه محسن مع أنه يشرع مع الله عز وجل، فتكون من هذا الجانب أشد. والمعصية من جانب الاعتداء على الآخرين وبصفتها عظيمة وشنيعة في الشرع أشد. لكن بالعموم عند الإطلاق ماذا نقول؟ البدع أشد من المعصية أو المعاصي. نعم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. يقول: بيان أخطاء العلماء ومن ينتسبون للدعوة من حيث سلامة المعتقد والمنهج من اختصاص من؟
الخطأ يجب بيانه، والصحابة رضي عنهم أنكر بعضهم على بعض، بل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة، أنكر حتى على صغار من الصحابة أطفال، جارية صغيرة تقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيننا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليها ولا تركها؟ ها أنكر عليها ما تركها. الحسن أو الحسين يأكل تمرة من تمر الصدقة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كخ، أما علمت أو شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ ما يفوت خطأ عليه الصلاة والسلام، ينكر جميع الأخطاء، بل لو أقر خطأ لاعتبر من الشرع، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخوان؟ قوله وفعله وتقريره، فلا يمكن أن يقر باطلا. فأنكر جميع الأخطاء اعتقادية قولية فعلية في الآداب في الأخلاق. واحد يأكل من أطراف الطعام يقول له: يا غلام سم الله وكل بيمينك
وكل مما يليك. غلام
قال له سم الله كل بيمينك وكل مما يليك.
لا يدع باطلا ولا يدع منكرا ولا يدع خطأ إلا وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. فإنكار الأخطاء هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب الأمر المعروف باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آدابه وله شروطه وله أساليبه. فلا بد أن يكون إنكار عن علم. ما يأتي واحد جاهل ينكر أخطاء وهو يجهلها، فربما ذهب لينكر منكرا وإلا به ينكر معروفا، أو ذهب يأمر بمعروف وإلا به يأمر بمنكر بسبب الجهل. ولذلك أبو موسى الأشعري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة ومن رواة الأحاديث، رأى قوما في مسجد في الكوفة يسبحون بالحصى، استنكر هذا الأمر، ومع ذلك ذهب إلى من هو أعلم منه وأكبر منه، إلى ابن من؟ إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وقال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا لا أراه إلا خيرا غير أنني استنكرته، تسبيح تهليل لكن استنكرته، هو معهود من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فانظروا، وهو أبو موسى الأشعري ذهب إلى ابن مسعود حتى تكفل ابن مسعود وهو أكبر ليأتي وينكر. فما المانع إذا رأيت خطأ عند طالب علم أو عند شيخ أو عند عالم، ما تكل الأمر إلى من هو أكبر منك وأعلم منك حتى ينكره وحتى يرد عليه. هذه سنة، سنة الصحابة متبعة، فلا بأس حتى لو أدركت أنه خطأ دع من هو أكبر منك. لو وجدت ما أنكر عليه أحد تأكد، اسأل العلماء فلان قال كذا خطأ أو ليس بخطأ. أما أن ينكر إنسان مبتدئ أو صغير أو جاهل هذا لا يجوز، لأن من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يا أخوان؟ العلم، أن تكون عالما بما تأمر عالما عما تنهى، ثم يكون بالرفق. يعني ليس المقصود أنك تغالب أو تفضح أو تنشر، وإنما يجب أن يكون بالرفق. إن لازم الأمر أن يكون بشدة، إن لازم الأمر فممكن أن تستعمل الشدة، وإلا الأصل ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه، والرفق خير كله. والله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون إلى أطغى أهل الأرض في زمنه، فقال لهما ماذا؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك من أراد أن يقتدي بالردود وأسلوبها الرفيع فليقرأ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فتجده يرد على ناس أهل البدع كبار من المشهورين، ومع ذلك يقول فضيلة الشيخ الدكتور فلان وفقك الله، ثم رد عليه وعلى باطله. فقد يأتي البعض ويستدل بعض الآثار عن السلف، فلان قال فلان اخسأ، والفلان قال كذا، أو فلان نخم، وفلان هذا لا يكون منهجا لأن واحد من السلف فعل الفعل الفلاني، قد يكون هذا له ظروفه، قد يكون هذا كبير وذاك رأس كبير من أهل البدع فقال له اخسأ أو قال أو نخم أو فعل، ليس مراد أن يتخذ منهج. ما ترد على واحد إلا قلت له اخسأ واتفل ونخم، لا، هذا أيضا يعني نحتاج إلى فقه أيضا حتى في الرد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وبيده خاتم من ذهب فانتزعه من بين أصابعه ورماه، وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها بين أصبعيه؟ هذا من فعله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحابي، ويعرف من الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يقصد من ذلك ومحبة الخير له، حتى أنه لما رماه قيل له خذه ارفعه واستفد من بيعه، قال والله لا أرفعه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا صحابي ويعرف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أن أحدا منا قال أريد أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى رجل حديث العهد بالزواج ويحب امراته ولابس دبلة ذهب، من غير كلمة أخذ ونزع من يده، ترى والي ما يوصل ثلاثة أرباع الأصبع إلا راحت عينه، ولا لا؟ هل يقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتزع ورمى؟ أنت وين والرسول وين عليه الصلاة والسلام؟ وين الصحابي وين هذا؟ هذا يختلف، يختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، نعم، لكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أساليبه تختلف حسب الناس. فواحد يقول أفتان وأنت يا معاذ، أفتان وأنت يا معاذ، وآخر يجتذبه من ثوبه فيتبسم في وجهه، صح؟ هذا واحد وهذا واحد، يختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل الناس أيضا بحسب أحوالهم. ولذلك يقول في القاعدة العامة العظيمة ما هي؟ يقول ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني الفقه في الدين حتى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي الردود وفي النصيحة أيضا نحتاج إلى فقه في الدين. فلما تأمر ابنك ليس كما لما تأمر أباك، صح؟ ابنك ممكن تزجره، يعني لو كان واحد ابتلي له ابن يدخن وله أب يدخن، هل الأسلوب واحد مع الاثنين؟ ها؟ الأسلوب واحد مع الاثنين؟ لا، يختلف. فجانب الردود أيضا، يعني من أنت حتى ترد؟ وعلى من ترد؟ وهل أنت متمكن؟ هل عندك علم؟ أنت تريد أن يسمع لك؟ تريد أن تأمر بالمعروف عن المنكر؟ تريد أن تعدل الباطل؟ تصحح؟ انظر من تكلم ومع من تكلم وكيف ترد وماذا تقول وبماذا تستدل، وعسى أن يسمع لك أيضا. فكيف إذا رد إنسان برد ركيك أو ضعيف أو إنسان صغير أو مبتدئ، أو رد على واحد كبير؟ يعني حينئذ سيخسر هذا الكلام ولن ينتفع لا هو ولا المردود عليه ولا القارئ للرد. والله أعلم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وبارك فيك. يقول ذكرتم في شرح منهج السالكين أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا كان الإمام لا يعطي مجالا،
ما أذكر أنا ذكرت ذلك، لكن هذه المسألة خلافية ومشهور خلاف فيها.
نعم.
يعني المأموم يقرأ في صلاة الظهر يقرأ خلف الإمام أو لا يقرأ؟ فمذهب يقول يقرأ، ومذهب يقول لا يقرأ، ومذهب يقول لا يقرأ لا في السرية ولا الجهرية، ومذهب يقول يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، ومذهب يقول إذا قرأت بطلت صلاتك، ومذهب يقول إذا ما قرأت بطلت صلاتك. كيف أفعل إذا قرأت بطلت وإذا ما قرأت؟ هذا يقول بطلت، قال أحسن شيء تصير أنت الإمام حتى ما تبطل صلاتك على المذهبين. طيب ما يصير كل الناس أئمة؟ فهذه فيها مذاهب. لكن إذا قلنا بأنك تقرأ القراءة مطلقا وهو مذهب الشافعي ومذهب البخاري مشهور، والإمام لا يترك فترة للقراءة وهو محق أن لا يترك فترة، لأن ترك فترة أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول كيف أنا أترك فترة والنبي ما ترك فترة؟ الشافعية لما قالوا يقرأ قال وإذا الإمام يقرأ؟ قال اترك له يا أيها الأئمة اتركوا للناس فترة حتى يقرأ. ردوا عليهم قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك فترة. فذاك المخرج من هذا أنك تقرأ مع الإمام، تقرأ مع الإمام، وهذا ما يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وحينئذ لا عذر لك أنك لا تقرأ. الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، وهكذا حينئذ يتسنى لك القراءة معه. هذا إذا لم يترك فترة سكوت لتقرأ، أو أنك لا تستطيع أن تقرأ، لأن بعض الناس يقول إذا شرع الإمام بالقراءة ما أعرف أقرأ، نقول ماذا تفعل؟ اقرأ مع الإمام. أو إذا قرأ الإمام وتستطيع تقرأ وإن كان الإمام شرع بالقراءة فاقرأ بعد الإمام، لكن لا تتركها. هذا هو الراجح، يعني على الأقل فيما اقتنعت به أنا بنفسي من أقوال الأئمة، وإلا هذه مسألة خلافية. ولذلك لا نستطيع أن نقول من قال لا تقرأ خلف الإمام في الجهرية صلاتك باطلة، لا، لأن هذا مذهب ومشهور ومعلوم معمول به، يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وغيره. فإذا قرأ الإمام واستمعت قراءته يكفيك عن أن تقرأ. لكن مذهب آخر يقول لا، إذا استمعت أو لم تستمع في سرية في جهرية الفاتحة لابد أن يقرأ الإمام والمأموم. وبمناسبة عام 1402
ما يقابل يعني 82,900 زارنا الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني في الكويت، فيذهب هو إلى مذهب إيش؟ أن في الجهرية ما يقرأ الإمام، ما يقرأ المأموم إذا جهر الإمام. هذا يعني بس موقف طريف يعني. فواحد من الشباب الكويتيين قال للشيخ: يا شيخ، إذا الإمام قرأ الفاتحة بالجهرية أقرأ ولا ما أقرأ؟ قال الشيخ الألباني: لا تقرأ. طبعا في حديث: من كان له إمام فقرأت الإمام له قراءة. قال هذا الشاب الكويتي: البخاري، الإمام البخاري يقول اقرأ. قال الشيخ الألباني: والإمام أحمد اللي هو شيخ للبخاري يقول لا تقرأ، فماذا نفعل؟ قال: نتبع الدليل. قال الشيخ الألباني: هيك من الأول، يعني من الأول خلينا نخضع المسألة للأدلة، مو تقول قال البخاري، بقول قال أحمد، ما انتهينا. تفضل.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وبارك فيك. ما هو الضابط في التنقل بين درجات إنكار المنكر من اليد إلى اللسان ومن اللسان إلى القلب؟
سبحان الله، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك ضعف الإيمان. درجات التنقل الاستطاعة، إذا رأيت نفسك لا تستطيع أو لا يحق لك ذلك أن تغير بيدك أو ليس من المنكر الذي هو بتناول يدك فغير بلسانك، إذا رأيت حتى باللسان ما تستطيع أو لست مؤهلا لذلك أو ربما يحق ضرر شديد فغير بقلبك، يعني تنكر هذا المنكر وتفارقه لا تجالسه. نعم.
أحسن الله إليك فضل الشيخ. وين العدال؟
نعم كمل.
طيب، يقول في مسألة قول الصحابي وهي مسألة أصولية، هل هو حجة أو ليس بحجة؟
قول الصحابي ممكن يكون حجة في الحالة الآتية: أن يقول الصحابي قولا لا يخالف دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، لأن الصحابي قد يخالف لأنه خفي عليه الدليل، هذا أمر وارد، لا سيما في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما دونت السنة. فإذا قال الصحابي قولا لا يخالف دليلا حتى يكون حجة، أن يقول قولا لا يخالف دليلا من الكتاب والسنة. ثانيا: أن لا يخالفه أحد من الصحابة، ما تكون مسألة خلافية، الصحابي فلان قال والصحابي فلان قال، لا، ما في إلا قول هذا الصحابي ولم يخالف أحد من الصحابة. ثالثا: أن يكون هذا الصحابي ممن علم أو عرف بالعلم، يعني من علماء الصحابة، الصحابة ليس كلهم، فهناك فقيه من فقهاء الصحابة وعالم علم الصحابة وقال هذا القول لم يخالف دليلا ولم يخالف صحابي آخر وهو من علماء الصحابة، فهذا حجة. طيب، لو لم نقل أنه حجة، فأي دليل، أي قول لآخر، لرجل آخر أولى من قول هذا الصحابي؟ صحابي وعالم ولم يخالف لا كتاب ولا سنة ولا قول صحابي آخر، والله الأولوية له، الأولوية أن نقول بهذا القول بما أنه صحابي وعالم الصحابة ولم يخالف الصحابة وقوله لم يخالف الدليل، بل هذا داخل في عموم ماذا؟ الأدلة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الصحابة.
يقول الأخ: أجد تناقضا بين قول بعض أهل العلم في إنكار المظاهرات والثورات ثم أجده يدعو لأهل تلك البلدان.
أولا، بما أنه يتكلم عن أهل العلم فلا ينبغي أن يقول تناقضا، وليقول إيش حصل لي إشكال، وينسب الأمر إلى نفسه تأدبا، ما يقول العلماء متناقضين، وإنما يقول أنا أشكل علي أشكل عليه. طيب، المظاهرات محرمة وممنوعة شرعا، والعلماء أهل الهدى أهل العلم لا نعلم أحد منهم أجاز منها شيئا، كلهم حرموها، وذلك لما ترتب عليه من المفاسد. وكان في كلمة جميلة الشيخ الألباني رحمه الله يقول: لأنها من أفعال الكفار، هم الذي أتوا بها وهم الذي يفعلونها. والغريب في الأمر أن الكفار لو خرجوا المظاهرات لا يخرجون بالصورة التي يخرج بها المسلم، هذا أمر غريب جدا. يعني ممكن بعض الكفار يخرجون بترتيب وتنظيم طابور واحد ولوحات ومحتجين بطريقة حضارية، يخرج المسلمون يقيمون حربا كاملة. لماذا؟ لأن هذا الأمر لو صلح للكفار ليس بالضرورة أن يصلح لنا. والشيء بالشيء يذكر، الديمقراطية، هذا السراب الذي يسعى إليه الناس اليوم، بل حتى الدعاة إلى الله والجماعات الدعوية يسعون إليه سعيا حثيثا، حتى لو عاشوا في نعمة وفي رخاء وفي أمن وأمان ما يرضيهم الوضع بعد، قل لا نريد مشاركة، خلاص الأمور طيبة، لا لا ليش يحكم وحده، لازم نشارك. هذه الفتنة اللي الكفار أدركوا بأن الديمقراطية ما هي إلا سراب. رجل أمريكي يقول: المسلمون خلف أمرين من السراب بعدما شبعنا منها، الديمقراطية والأسهم. يقول: ما هي إلا سراب والناس وراها. المهم هذه المظاهرات وما فيه من مفاسد العلماء أنكروها وحرموها، حصلت ووقعت، وقام الحاكم الفلاني ودك الشعب دكا وأخذ يسفك دماءهم. هناك من يذهب ضحية لهذه المظاهرات ولهذه النتيجة، ما المانع أن ندعو الله عز وجل أن يلطف بعباده المسلمين؟ أين وجه التناقض الذي سماه الأخ تناقض وقلنا ينبغي أن يقول عنه إشكال؟ هذه قامت الآن، لا بأس أن ندعو الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين، هذه فتن عظيمة. وأضرب لكم مثلا صغيرا، لو أن شخصا ما اعتدى على شخص ما وهو المخطئ، إيش المانع نحن إيش نفرق بينهما ونصلح بينهما، مع أن قبل لا يروح قتله لا وخطأ ولا تسوي وخلى، ومع ذاك عانت قولي وراح وتضاربوا معه، هو الغلطان ولا ذاك خنق هذا الشخص، جيت أنا فكيته شو المشكلة، وجيت وصلحت بينهم ما في مشكلة. فالآن اليوم المسلمون يتعرضون لهجمة شرسة، تدخل حتى أعداء الإسلام من الخارج من الرافضة من الباطنية، وأخذوا يبيدون المسلمين. تستكثر علينا أن ندعو لهم؟ ندعو لهم ما في مشكلة أبدا ولا في إشكال، ولكن اليوم في ناس يفترون حتى على أهل السنة الذين منعوا من المظاهرات. يقول شوف، شفت المظاهرات اللي أنت تمنع منها، فعلت وفعلت، وإحنا ما رأينا فعلت شيئا إيجابيا، وما فعلته من أمور إيجابية كما يزعمون قد خلفت أمور سلبية كثيرة وكبيرة جدا. حتى أن الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى والله يجزي خير عنا، يقول: ما رأينا ربيعا، والله ما رأينا إلا الفتن والقتل والتشريد وسفك الدماء، هذه الحقيقة. ولذلك بعد البحث ما وجدنا مسلما سمى هذه الأفعال ربيعا، وإلا به واحد من الكفار يقال أنه بريطاني هو الذي أطلق عليها الربيع العربي، واندرجت عند المسلمين وفرحوا بها. والكفار أبدا لا يمكن أن يحبوا الخير للمسلمين، رب العالمين قال له عنهم ذلك، قال لنا عنهم ذلك، ما يريدون بالمسلمين خيرا أبدا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، هم يريدون بالمسلمين شرا. فلذلك شجعوا لهم الربيع العربي والديمقراطية والمشاركة في الحكم والآخرة، فأحدثوا هذه الفوضى. وأغرب ما في الأمر أن بعض الدعاة كان يكفر حكام الدول الإسلامية لأنهم لا يطبقون الشريعة، وما زالوا، حتى كان يقول بعضهم
الديمقراطية وعبادة الأصنام سواء، طواغيت ما يحكمون الشريعة. فلما بلغوا هم الكراسي ما طبقوا الشريعة وأتوا بالديمقراطية، حتى يقول قائلهم وكبيرهم: نحن على استعداد أن نموت في سبيل الديمقراطية. هو قريب يموت، عمره قريب 90 ويبي يموت في سبيل الديمقراطية. بالأمس تقولون الديمقراطية كفر هي وعبادة الأصنام سواء، واليوم تريد أن تموتون في سبيلها. وإلا الأمر باختصار، ما أريدك أن تحكم، لازم أنا أحكم، حتى لو تحكم أكبر رفاهية وأكبر أمن وأكبر أمان، وتعطي والناس زالوا تخمة وزالت النعمة عندهم، لا، لازم أنا مكانك. هذه خلاصة. قبل يومين نزلت مقال بعنوان دروشة السلفيين، طبعا كما يقول لعبة صحافة، يعني عنوان عشان يلفت النظر، شلون دروشة السلفيين. التقيت بشخص ما وأخذ يتكلم عن فئات المجتمع وإلى آخره، حتى بلغ قال: وهناك إيش؟ السلفيون. وذول السلفيين تبع دروشة، ما عندهم فكر أن يمسكون حكم ولا ينافسون الحاكم ولا يريدون أن يصلوا إلى ذلك. همهم، هو يقول، همهم إصلاح الناس، يبون الناس يصلون، يبون الناس يتقون الله، يبون الناس يستقيموا على أمر الله. يا سلام، والله لمدحنا من حيث لا يشعر. قلت له، هو أكبر من سنة الرجل، يعني كبير وضحب صاحب منصب، قلت له: أنا منهم؟ قال لي: أنت ربعك. فكتبت المقال بعنوان دروشة السلفيين. يا أخوان، ترى دعوة الرسل كانت هكذا، وما أسألكم عليه من أجر. دعوة الرسل ما جاءوا للتسلط على رقاب الناس. يا أخي، واحد تاجر عليك بالعافية، لكن قلت: اتق الله، لا تأكل ربا، افعل كذا، أدي حق الله، أخذ زكاة. ليس بالضرورة أني أنا أسقط رأسه وأخذ أمواله. واحد حاكم ورث الحكم أب عن جد، ليس بالضرورة لازم أنا أحفر له وأسقطه وأخذ حكم. قل: أخي، خليك على حكمك، ترى الله يسألك عن حكمك وعن رعيتك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله لو أعطيت الحكم لا أريده، فإنه ما من رجل يتأمر على اثنين إلا سؤل عنهم يوم القيامة. ليس الأمر بالهين، وإنما اتق الله لنفسك، أريد لك سعادة الدنيا والآخرة. ننصح الناس ونعدل عقائدهم وندعوهم المساجد ويقول: اتقوا الله، وقول صلوا، وقول استقيموا. صرنا دراويش لأننا نفعل ذلك. هذه هي دعوة الرسل. لكن تلك الدعوات السياسية التي لها قصد في أمر الدنيا، ما يريدون الآخرة، يتراكضون إلى الحكم ويكثرون الحكام لأنهم ما يطبقون الشريعة. فلما وصلوا ما طبقوا الشريعة، بل ولن يطبقوا الشريعة، بل وصرحوا بذلك: نريد دولة مدنية لا دينية. إذن لماذا القتال كله؟ ولماذا المظاهرات؟ الآن هناك من صرح في سوريا ماذا بعد سقوط بشار؟ أعلنوا، قالوا: إقامة دولة مدنية بغض، يشارك بها جميع طبقات الشعب بغض النظر عن دينه أو مذهبه. يعني لو يرجع بعد واحد مرة ثانية علوي أيضا معلش. إذن ليش هذا كل الذبح والقتال وشردتوا الناس وذبحتموهم ما دام معلش يرجع واحد علوي؟ إذن لم يقولك علوي، علوي مش هامهم علوي أصلا، دول ما هم دعاة عقيدة. من زمان هم يقولون: اليهود والنصارى لا خلاف بيننا وبينهم، إنما الخلاف على الأرض. ويدعون إلى مؤتمرات اسمها وحدة الأديان، ما عندهم فيها إشكال، علوي ولا نصيري ولا يهودي ولا عندهم ما في إشكال، ما هو مشكلة أبدا، إنما النزاع على الأرض، هكذا يقول كباره. إذا المسألة ليست مسألة دين، مسألة سياسة وسلطة. ولما بلغوا في بعض البلاد الآن بعد الثورات أعلنوا بأنه لا شريعة، ليس هناك مكان لتطبيق الشريعة. قال: طيب والخمور والتعري والسواحل والفنادق والسياحة؟ قالوا: هذه سلوك وأخلاق تأتي بعدين، المهم التعليم. المهم الصحة، المهم تحسين. حتى قال طيب ما الفرق بينكم بين الليبراليين؟ أيضا الليبراليين ممكن يقومون بالصحة والتعليم ممكن أكثر منكم بعد. إذا لماذا تسفك الدماء وتزهق الأرواح؟ أرواح المؤمنين عزيزة يا إخوان، لها شأن حتى عند الله رب العالمين. رب العالمين حرم تحريما بليغا سفك دم المسلم بغير سبب بغير حق. بل تأملوا وتدبروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، افقهوا منه فقها، لما قال عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله ويلعن الرجل والديه؟ يمكن في هذا العصر ممكن يحصل، لكن سابقا عندهم أمر عجيب مستغرب، واحد يلعن والديه معقول؟ أيلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم ذلك، فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المتسبب بسب والديه سابا لوالديه. طيب إيش مناسبة هذا الحديث؟ مناسبة هذا الحديث يعني ما حكم الذي يتسبب بقتل الناس؟ إذا رجل واحد أفتوا له خطأ، أفتوا له أن يغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا؟ دعوة شديدة بالرسول صلى الله عليه وسلم تحذيرا من هذا الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يقول قتلوه قتلهم الله، هل سألوا؟ تسببوا بفتوى خطأ مقتل رجل واحد. كيف اليوم يطلع فتاوى اللي يقتل له أمة كاملة؟ الآن نسمع الأخبار إذا قال مقتل 20 قلنا زين 20 صح ولا هل حاصل وحاصل؟ لأن قلنا نسمع 200 و300 و400 20 لا، اليوم الله ستر على المسلمين، راحت مدن شردت عالم. لو تطفى عندك الكهرباء يوم وانت بشقة يوم واحد تتورط، كيف مدن الآن ينتندك دك يا أخوان، يخرجون الناس مع عوائلهم مع أطفالهم مع نسائهم، هذه حامل وهذا طفل وهذا نفساء وهذا مريض، كيف لو خرجوا الناس اللي عنده غسيل كلى واللي فيه سرطان واللي عنده معاق واللي كيف أحوالهم كل هذا؟ وبعد ذلك راح نطبق دولة مدنية ليست دينية، خايفين من الدين. إذن لماذا تنادون باسم الدين هذه السنوات كلها يا دعاة؟ لكن لما الآن تضرر المسلمون والناس تحت الدك وتحت الفتن، ندعو لهم أن يلطف الله بهم، وندعو للصدقة لهم وإغاثة هؤلاء اللاجئين، بلغوا عشرات الآلاف في الأردن في لبنان في تركيا في ما ندعو لهم؟ وإذا دعي لهم يصير في تناقض في لا يا أخي، نحن ضد المظاهرات وضد المظاهرات وضد الانقلابات هذه ما أنزل الله بسلطان. فليقل عنا من يقول بأننا دراويش، نريد أن نتقي الله وأن ندعو الناس إلى تقوى الله. والله لو أن المسلمين أقاموا الصلاة فقط الصلاة لانقلب أمرهم أمرا آخر. أما قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقط الصلاة شأنها عظيم، لتحول الناس يصلون. فكيف إذا دعينا الإسلام كافة إلى العقيدة إلى التوحيد إلى الأخلاق إلى الاستقامة إلى ترك الربا إلى البر إلى الصلة؟ ديننا عظيم، إذا نحن أخذنا جانب الدعوة الله عز وجل ودعينا التجار والحكام والكبار والصغار والنساء والأطفال، هذه فيها بركة عظيمة. ليس بالضرورة أن نذهب إلى الحكم أن نكون حكام، بل نقول الحكام مكانكم لكن اتقوا الله، نقول كلمة الحق إن استطعنا، ما نستطيع لن يسلك الله. استطعت قل كلمة الحق للتاجر للحاكم الكبير للصغير للوالد للأم للأب، هذه دعوة الرسل. ولذلك الرسل ما دعوا إلى أن يستلموا الحكم ويبقى الناس على شركهم وعلى باطلهم وعلى منكرهم، لا، ما رضوا بذلك، وإنما دعوا الناس من بداية الدعوة. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتسلط على الحكم من بداية، وإنما دعا إلى توحيد الله إلى تصحيح العقائد. فإذا استقام الناس في عقائدهم في دينهم، خافوا الله عز وجل في السر في العلان، فليبشروا بالخير، فإن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم.
أحسن الله إليك.
كل هالكلام هذا كان بيحرمكم منه الأخ لما أنهى الدرس بساعة، بس وقفت له أنا. إيه لا وقفت له. إيه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. في ضوء عقيدة الولاء والبراء، الأخ يسأل عدد من الأسئلة.
حط بالعداد.
يقول متى يكون البغض في الله والحب في الله؟
هذا أمر واضح، تحب من يطيع الله ورسوله وتبغض من يعصي الله ورسوله. لكن الذي قد لا يظهر لكثير من الناس أن هذا الإنسان اللي أمامك ممكن أن يجتمع فيه حب وبغض، حب وبغض، هذا ممكن أن تحبه لما فيه من الطاعة له ورسوله، وأن تبغض فيه ما فيه من معصية الله ورسوله. نكتفي بدليل واحد وقد أطلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في خاصة من النفاق كان في خاصة، ومن كان في خاصة منهن كان في خاصة من النفاق حتى يدعها. فهل الأمر تجزأ ولم يتجزأ؟ ممكن أن إنسان فلان مؤمن ونحب لإيمانه مع أنه فيه خاصة من النفاق. أيضا باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابي وهو قال لأبي ذر، قال إنك امرئ فيك جاهلية، والجاهلية مذموم في كتاب الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. ومع ذلك هو صحابي وقال فيك جاهلية. فالإنسان ممكن أن يحب ويبغض في آن واحد، يحب لما فيه من طاعة الله ورسوله ويبغض لما فيه من معصية الله ورسوله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. تحب الإنسان لاستقامته وطاعته لله ورسوله، أو استقامته على أمر الله ورسوله، وتبغض الإنسان بقدر ما عنده معصية الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليك. أيضا يسأل يقول كيف يكون التوفيق بين بر الوالدين وصلة الرحم وبين إصرارهم على المعاصي والكبائر؟
مثل ما قلنا، أنت تبر والديك وإن كان عنده معاصي، لأن طاعتك والديك هذه طاعة الله عز وجل، وأنت تكره ما فيه من هذا المنكر. هذا الأمر لو لم يكن متصورا لما قاله الله في كتابه. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهم لطاعتهم وخدمتهم وبرهم مع أنهم يأمر مشركون ويأمرونك بالشرك. فلا منافات بين هذا وهذا.
نعم. فضلة الشيخ، أحد الأخوة من تونس يسأل يقول هناك لا يخفى عليكم حال الدعوة في بلادنا، وقد شوهها الحزبيون والتكفيريون وأخذوا يصفوننا ببعض الصفات كالجامية والمدخلية، فكيف نوفق بين العلم والدعوة وإبراز الدعوة السلفية الحقة و الرد عليهم وبيان بدعهم؟
هذا صيغته ليست صيغة سؤال. يعني أيها الكرام، السلفية والدين الإسلام عموما لابد أن يبتلى المرء في سبيله. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن هذا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، سنة الله عز وجل. فإذا تمسكت في دينك، في سلفيتك، في أخلاقك، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن تبتلى. ما تريد أحد يتكلم عليك ولا أحد يضايقك ولا ما يمكن. ومع ذلك نحن يا أخوان ما زلنا يعني في سعة، والحمد لله الناس تستقيم على أمر الله، الناس تحبهم وتحترمهم. صحيح هناك من يبغضهم أو يضايقهم أو إلى آخره، لكن ما بلغنا المبلغ أن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يقتل. كثيرا من المرء قالوا عنك كذا ولا لقبوك بكذا، بس هذه بس سهلة. يعني ما بالكم أنتم الآن، أكيد مر عليكم بعض الناس عنده خادمة في البيت كافرة نصرانية أو بوذية أو إلى آخره، ثم تقتنع بالإسلام وتسلم وهي ذات زوج وأولاد وأم وأب. تصورها كيف سترجع بإسلامها إلى بلدها؟
شوف هذا قال عن الجامية، شوف في ناس تبتلى بلاء عظيم. فيا أخي اصبر، تحمل هذه الألقاب، وأيضا راجع نفسك إذا عندك أخطاء، قد يبتلك الله بسبب ذنوبك بسبب تقصيرك. أما مجرد لقبوك بلقب خلاص كيف نفعل؟ اصبر. نعم.
يقول متى يكون الهجر في الله؟
الهجر أيها الأخوة الكرام إنما هو أمر تأديبي، قد نحتاج إليه وقد لا نحتاج إليه. يعني بعض الناس لو هجرته لزاد منكره، لزاد باطله، بل لفرح بذلك. يعني لك أخ على معاصي تهجره، قال وينك هالمدة؟ أنا من زمان بخلص منك أصلا. شفت؟ فلا يهجر. الهجر أسلوب تأديب، إذا احتجنا إليه ووجدنا أنه نافعا نهجر. بينما إذا وجدنا الإنسان هذا الهجران يزيده باطلا، يختلي به شياطين الجن والإنس، فلا نهجره ولا نعين الشيطان عليه، بل نصله ونجتهد عليه وندعوه وندعو الله أن يهديه، ونغير بالأساليب، تارة موعظة، تارة هدية، تارة دعوة، تارة إن شاء الله له الهداية هداه. نعم. كم زمن باقي؟ واحد. هذا يقول كتاب الشيخ صالح الصاوي والشيخ عبد الله المصلح، راجع قدم له الشيخ صالح فوزان. ايش الكتاب؟ ما حدد ما هو الكتاب. يعني قد يكون الكتاب هذا الذي قدم للشيخ صالح فوزان وراجعه ما في اخطاء، يعني او ما في باطل واضح، فحينئذ ايش المشكله؟ ولا ادري ما كيف قدموه ولا ما تقدموه. الناس لها اساليب، في ناس كانت يقدم لهم الشيخ بن باز بعد رحمه الله عليه ثم ظهرت امورهم، وقد يكون انسان في لحظه من لحظات كان مستقيما ثم تغير، او كان متخبئا او مختبئا ثم اظهر منهجه. هذه امور لها ظروفها، لكن الذي ينبغي ان نذكر الاخوه به الاحترام الشيخ صالح الفوزان. هذا والله يا اخوان يعني مكسب لنا عظيم في هذه الايام. رجل هدى واستقامه، قد يحدث منه شيء او مثلا قدم لواحد، لا ننتقصه، خاصه الايام في الفتن اخذ يصدر فتاوى صريحه لما اشتدت الفتن وزاد المنكر، والله يتكلم بكلام سطر ونص، كلمتين ثلاث، لكنه يعني بالصميم كما يقال. فنسأل الله أن يبارك لنا فيه. طيب أقول ما سمعتم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.